يريد استخدام القوة لإحلال السلام. كما أكد سماحة السيد القائد فشل نموذج ترامب للمنطقة، مشيرا إلى أنه يتعين على أمريكا مغادرة المنطقة وستفعل ذلك، فيما شدد على أن النقطة الأساسية للفساد ومصدر الحروب والانقسامات في هذه المنطقة هي بالتأكيد الكيان الصهيوني، وقال إن هذا الكيان لابد أن يستأصل وسيستأصل حتما. نفذت القوات المسلحة اليمنية عملية نوعية استهدفت مطار بن غوريون في الأراضي المحتلة. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى السريع أكد أن الهجوم نفذ بصاروخين، أحدهما فرط صوتي والآخر من نوع ذو الفقار، مشيرا إلى شن هجوم آخر على المطار نفسه بواسطة مسيرة من طراز يافا. هذا واعترف جيش الاحتلال بانطلاق صاروخ يمني في اتجاه الأراضي المحتلة، فيما أقرت وسائل إعلام عبرية بتعليق حركة الملاحة في المطار ذاته جراء الهجوم. أعلنت السلطات اليمنية استئناف العمل في مطار صنعاء بتسيير عدة رحلات وإلى العاصمة الأردنية عمان. هيئة الطيران المدني في صنعاء أكدت أن استئناف الرحلات الجوية جاء عقب استكمال أعمال إعادة الجاهزية الفنية والتشغيلية للمطار، مشيرة إلى تسيير 10 رحلات إنسانية تابعة للأمم المتحدة عبر هذه المؤسسة. وكان الاحتلال الإسرائيلي استهدف المطار نفسه بأكثر من 30 غارة في 6 من الشهر الجاري، ما أسفر عن دمار هائل شمل الطائرات المدنية والصالات والمرافق المدنية. التقرير التالي يتضمن تفاصيل أوفى عن استئناف الملاحة في مطار صنعاء الدولي.
قبل أيام فقط بدا مطار صنعاء الدولي وكأنه خارج الخدمة تماما بسبب الغارات الإسرائيلية التي خلفت دمارا واسعا. استهدفت الطائرات المدنية والبنية التحتية بشكل مباشر في جريمة صهيونية تعكس حجم الرعب من الموقف اليمني المساند لفلسطين. إلا أن إدارة الطوارئ عملت منذ لحظة القصف الأولى على مدار الساعة حتى أعادت تأهيل المطار وعادت الرحلات اليوم، وكأن قصفا لم يكن هنا بالأمس.
كان أمامنا تحدي كبير، إعادة المطار إلى الجاهزية. بفضل الله وتوجيهات القيادة الثورية والقيادة السياسية تم إعادة المطار إلى الجاهزية. هذه صالة الوصول، اليوم استقبلنا الرحلة الثانية للخطوط الجوية اليمنية، الواصلين الآن 141 راكب. هذه الصالة تتوفر فيها كافة الخدمات، سيور نقل الأمتعة، أجهزة تفتيش الحقائب، كاونترات الجوازات، كل الإجراءات تطبق بحسب المعايير والإشتراطات الدولية.
تصل اليوم الرحلة الثانية منذ الصباح بعدما بذلته الهيئة العامة للطيران ووزارة النقل والأشغال العامة من جهود كبيرة لإصلاح المدرج وإعادة تأهيل صالات الانتظار والمغادرة وتنظيم الرحلات خدمة للمواطن الصامد الذي يبقى متمسكا بموقفه المساند لغزة رغم كل جريمة ورغم كل تبعات هذا الموقف.
احنا اليوم فارحين بعودتنا الى ارض الوطن، وان احنا نقول اهل غزة يصمدوا صمود الجباء واحنا من وراءهم.
رجعنا اليوم بسلامة الله من الاردن بعد تعليقنا فترة اكثر من اسبوع بسبب الهجوم عدوان على المطار، واليوم رجعنا في الرحلة الثانية الحمد لله على سلامة الجميع.
على العكس تماما وفي الوقت الذي يستعيد فيه مطار صنعاء عافيته، لا يزال مطار بن غوريون الإسرائيلي يشهد شللا مستمرا مع تواصل إلغاء الرحلات من قبل شركات الطيران العالمية نتيجة الضربات اليمنية المحدودة لكنها مؤثرة. وهذا الفارق لا يعكس فقط هشاشة العدو بل يؤكد عدالة القضية وصدق الموقف المشرف.
ارتفعت حصيلة ضحايا قصف الاحتلال العشوائي والمتواصل على غزة منذ فجر اليوم إلى نحو 100 شهيد. الإعلام الفلسطيني أكد ارتكاب الاحتلال مجزرة في مواصي خان يونس جنوبي القطاع بعد استهداف خيام للنازحين، ما أدى إلى استشهاد وإصابة العشرات، مشيرا إلى ارتقاء 10 شهداء بعد قصف أحد المنازل في جبال البلد شمال القطاع. في غضون ذلك استهدف منزل منازل آخر في دير البلح وسط القطاع، فيما تعرضت بلدة القرارة في خان يونس إلى ضربات بقذائف المدفعية. اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بجر الكيان الإسرائيلي إلى حرب سياسية لا طائل منها. وفي بيان لها خلال مظاهرة في تل أبيب، دعت عائلات الأسرى إلى التوصل إلى اتفاق شامل يعيد جميع الأسرى وينهي الحرب في غزة. وأشارت هيئة العائلات إلى أن نتنياهو يخدم أقلية متطرفة واستمرار الحرب سيقتل باقي الأسرى، مضيفة أن الضغط العسكري لن يعيد الأسرى بل سيقتلهم. كما شددت على أنه علينا إنهاء الحرب في غزة كما فعلنا في لبنان وإعادة الأسرى. استشهد مواطن فلسطيني برصاص جنود الاحتلال في بلدة بروقين في سلفيت بالضفة الغربية، ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إضافية إلى المنطقة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز واحتجاز العشرات من المواطنين. وفي الخليل أصيبت طفلة بحالة إغماء وردود برأسها جراء اعتداء مستوطن عليها تحت حماية جنود الاحتلال أثناء عودتها إلى المنزل. إلى ذلك تعرض عاملان فلسطينيان إلى اعتداء من قبل قوات الاحتلال خلال اقتحام بلدة الرام شمال القدس المحتلة، ما تسبب بإصابتهما بجروح في إطار ملاحقات العمال قرب جدار الفصل العنصري. اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة مشروع إخلاء البلاد من الميليشيات والفساد مستمرا مع صمود وقف إطلاق النار. وأكد الدبيبة أن حكومته استلمت السلطة في وقت كانت فيه الميليشيات تسيطر على المشهد السياسي والمالي والاقتصادي، مضيفا أنه أخر تعليقه على أحداث طرابلس الأخيرة خوفا من بث الفتنة من بين أبناء الشعب الواحد أو محاولة استغلال تصريحاته من قبل أطراف أخرى. إلى العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد مواصلة إيران تعزيز قدراتها رغم أنوف الأعداء. القوات اليمنية تعلن استهداف مطار بن غوريون بصاروخين، وجيش الاحتلال يعترف بالهجوم. ارتفع حصيلة الضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى نحو 100 شهيد. في أمان الله.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، البرامج الموجهة من طهران.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي. بسم
الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعينا الأحبة، متابعي برنامج المنتدى الإذاعي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحية طيبة ملؤها المحبة والاحترام لكل مستمعي المنتدى الإذاعي، نرحب بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من برنامج المنتدى الإذاعي، ونسعى من خلالها مناقشة مواضيع متنوعة، وهنا نفتح صفحات الحوار والنقاش البناء.
إذن بانتظار آرائكم وكلماتكم المعبرة ضمن مجلتكم الإذاعية وناديكم المنتدى الإذاعي، ويمكنكم التواصل معنا عبر همزات الوصل التي تربط بيننا وبينكم وهي كالتالي:
بعد أخذ مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09821، الهاتف الأول 22013762، الهاتف الثاني 22013768، والهاتف الأخير 22013848.
شاركونا بآرائكم وأصواتكم، مشاركاتكم النصية والصوتية عبر الواتساب على الرقم التالي 00989973942431.
وأيضا موقع إذاعة طهران العربية على شبكة الإنترنت arabicradio.ir، وقناة إذاعة طهران العربية على التليجرام @arabicradio.ir.
نحييكم من جديد أصدقائنا المستمعين ومتابعي برنامج المنتدى الإذاعي، وحييكم وحيي الزميلة علياء.
أهلا وسهلا بك، مرحبا بك. أهلاً. ومرحبا بمستمعينا الكرام.
نعم، أبدأ أم تبدأي؟
نعم، أبدأ أنت.
نعم، طيب، نبدأ مع مشاركة الأخ عبد الله من السنغال.
نعم.
يقول: صباح النفوس الطيبة، يقول أهل الفضل: ما أجمل ما تهديه لأخيك أن تدعو له وتقول: اللهم ألبسه لباس التقوى، واكفه ما أهمه، وأسعده بطاعتك، وارزقه من واسع كرمك، واحفظه من كل شر، وفرج همه، وأسعد قلبه، وأرح باله، واغفر له ولوالديه يا ذا الجلال والإكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى بأن يتقبل كل هذه الأدعية بحقنا وبحق إخواننا وأخواتنا من المؤمنين والمؤمنات، مع الشكر الجزيل للأخ عبد الله من السنغال على المشاركة.
والأخ أبو مقداد من الكويت أيضا كتب لنا مشاركة، وهذه المشاركة حديث من الإمام علي عليه السلام. كتب في هذه المشاركة الأخ أبو مقداد: روي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال: إذا أقبلت الدنيا على أحد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. وأيضا ذكر لنا مصدر هذا الحديث، ومصدر هذا الحديث كتاب نهج البلاغة.
نعم، أحسنتم. وإلى محمود كاظم من إيران يتحدث عن المنتظر الحقيقي، يقول: لا ينتظر موقعا محددا ليمهد فيه لحجته، بل يصنع موقعا في كل مكان يكون فيه، فهو ممهد لا يصنعه الموقع، بل يصنع الموقع وشعاره دائما، أو شعاره دائما: إلهي واجعلني ممهدا أينما كنت، اللهم عجل وليك الفرج. محمود كاظم من إيران، أحسنت وشكرا لك، وجعلك من المنتظرين لأمر ظهور المبارك إن شاء الله.
وننتقل إلى الأخت أم بتول من العراق. حياك الله الأخت أم بتول، أهلا وسهلا بك. كتبت: ليس المهم أن يكون كلامك جميلا، المهم أن يكون صادقا، فالكلمات ليست مجرد حروف بل جسر بين القلب والعقل، بين ما نشعر به وما نعجز عن قوله. أركضوا نحو الفرح والسعادة، فالأرض مساحات خضراء لكل الطامحين. نشكرك يا الأخت أم بتول من العراق، شكرا جزيلا لك.
نعم أحسنتم. والأخت نون من البحرين تتحدث لنا عن بعض من المصطلحات القرآنية. المصطلحات هي قطمير، فتيل، نقير. القطمير هو غشاء رقيق على نوى التمر، وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. والفتيل هو خيط رفيع موجود على شق النواة، قال تعالى: ولا يظلمون فتيلا. أما النقير وهي نقطة صغيرة في النواة في الجهة المقابلة للشق، قال تعالى: ولا يظلمون نقيرا. شكرا جزيلا للأخت نون من البحرين على هذه المصطلحات القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مطالعة الكتاب بالنسبة للمرأة ليس مجرد هواية، بل هو فعل تحرري وتنموي وتربوي، ينعكس بعمق على شخصية المرأة ودورها في الأسرة والمجتمع. فالقراءة تمكن المرأة من التعرف إلى تجارب الآخرين واكتساب معرفة متنوعة في مجالات الفكر والتربية والصحة وغير ذلك، مما يجعلها أكثر فهما للعالم وأكثر قدرة على التحليل واتخاذ القرار. بالإضافة إلى ذلك، أن المرأة التي تقرأ تصبح أكثر قدرة على التعبير عن رأيها بثقة، وأكثر استعدادا للمشاركة في النقاشات والتفاعل مع التحديات المجتمعية. وبالنسبة للأسرة، فمن دون شك أن المرأة القارئة هي أم مثقفة قادرة على توجيه أطفالها نحو التفكير الصحيح وتغذية عقولهم بالقيم والمعرفة، وهذا طبعا يحدث فرقا كبيرا في جودة التربية ونمط التنشئة. وبالنسبة للحياة الزوجية طبعا، فالمرأة التي تقرأ تدرك أهمية الحوار، تدرك أهمية الحوار وفهم الآخر وإدارة الخلافات بطريقة عقلانية، وهذا يسهم في تعزيز التفاهم والاستقرار داخل الأسرة. وحتى في مجال العمل، فالقراءة تفتح للمرأة آفاق العمل والإبداع والمشاركة المجتمعية، مما يجعلها شريكا فاعلا في بناء الأسرة والوطن، لا مجرد تابعة. وبالختام، لابد أن نذكر أن قراءة الكتب لا سيما الأدبية والفكرية تغني الروح وتمنح المرأة فرصة لاكتشاف ذاتها والتأمل في الحياة، ما يعزز توازنها النفسي. والسلام عليكم.
تحية طيبة لكل من انضم إلينا الآن ليتابع برنامج المنتدى الإذاعي. أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، واستمعنا إلى هذه المشاركة من الأخت فادية من لبنان. شكرا لك الأخت فادية.
أحسنتم.
نعود ونواصل القراءة.
نعم نعم. معنا مشاركة الأخت آلاء من العراق. تقول: في هدوء الصباح: اللهم ارفع عنا كل شكوى، واكشف عنا كل بلوى، وتقبل منا كل نجوى، وألبسنا لباس الستر والتقوى، واجعل جنة الفردوس لنا ولوالدينا ولأهلنا ومحبينا مقرا ومأوى. ثم تقول: اللهم سهل لنا الأسباب، وأكثر من حولنا الأحباب، ولا تولي علينا الأغراب، ولا تغلق أمامنا الأبواب، واجعل دعاءنا مستجابا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا، إنك قريب مجيب الدعاء يا رب العالمين. اللهم آمين. آلاء من العراق، أحسنتي وشكرا لك.
نعم. والأخت مروة أيضا من العراق. حياك الله الأخت مروة، أهلا وسهلا بك. كتبت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وعليكم السلام، أهلا بك. تكتب لنا الأخت مروة من العراق: فاستبشروا خيرا وطيبوا أنفاسا، فالصبح بشرى صاغها الفتاح، ولتحمدوا البار على نعمائه، فالحمد كنز والرضا مفتاح. شكرا لك يا الأخت مروة من العراق.
وإلى الأخت فاطمة من السعودية، تقول: لماذا يعد القرآن الكريم نموذجا في السلوك الإنساني؟ لأن القرآن هو الذي ضبط صوتنا، قوله تعالى: واغضض من صوتك، وضبط مشيتنا، ولا تمشي في الأرض مرحا، وضبط نظراتنا، ولا تمدن عينيك، وضبط سمعنا، ولا تجسسوا، وضبط طعامنا، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، وضبط ألفاظنا، وقولوا للناس حسنا، ضبط مجالسنا، ولا يغتب بعضكم بعضا، وضبط تصريحاتنا، ولا تقف ما ليس لك به علم، وعلمنا العفو والتسامح، فمن عفا وأصلح فأجره على الله. نعم، كانت هذه مشاركة الأخت فاطمة من السعودية، شكرا جزيلا لك فاطمة.
والأخت حنين من اليمن، حياك الله الأخت حنين، بعثت لنا مشاركة تحت عنوان حكمة اليوم. تذكر في هذه المشاركة: اسرقوا من الحياة حياة قبل أن يسرق العمر أجمل سنوات حياتكم، اسرقوا من الفرح سعادة قبل أن يسرق منكم ابتسامة وجوهكم، اسرقوا من أعماركم رفيقا قبل أن تسرق الحياة منكم نبض شبابكم. العمر لحظة، عش حرا، عش دنياك ولا تنسى آخرتك، وعش جميلا ترى الوجود جميلة. شكرا لك يا الأخت حنين من اليمن، نشكرك على هذه المشاركة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. في النتيجة البودكاست اليوم هو استجابة وتطور طبيعي للتطور التكنولوجي الذي شهده العالم بظهور الانترنت، فهو نسخة جديدة ونسخة مطورة، نسخة استجابت للتطور من الإذاعة والراديو. من هنا الميزة الرئيسية في البودكاست بأنه صوتي فقط، مسموع فقط، وهذا الأمر شكل إضافة وميزة للبودكاست، كون الشخص المشغول ليس بحاجة إلا لتشغيل حاسة واحدة وهي السمع. ومن هنا نلاحظ البودكاست أنه أتى اليوم بمدد متفاوتة. نلاحظ بعض البودكاست من 5 دقائق مثلا كحلقة، إلى ربع ساعة، إلى الساعتين، وإلى 4 ساعات. رغم ذلك نجد أن هناك إقبال من الشباب للاستماع على البودكاست. لماذا؟ لأنه يعني تطور عن الإذاعة وعن الراديو، بأنه انتقل في كيفية تقديم المحتوى بعد أن كان من الأعلى إلى الأسفل، والمتلقي يشعر بأنه يتلقى المعلومة من الأعلى، أصبح المتلقي والمستمع والجمهور يشعر بأنه يستمع بطريقة أفقية، بأن المتحدث الذي يتحدث عبر البودكاست يتحدث إليه وهو ينظر إليه على اليمين لا إلى الأسفل، إذا وضحت الصورة. فنجد أن غالبية البودكاست يحاول أن يكون البودكاست المقدم أشبه بحلقة نقاشية، وكأن المستمع رغم أنه لا يشارك حقيقة، وكأنه يشترك مع المتلقي لأنه يسمع قصة المتحدث في هذا البودكاست. وبناء على ذلك إذا نظرنا إلى البودكاستات العالمية، سواء في العالم على مستوى العالم أو على حتى مستوى اللغة العربية، أو لا أعرف عن اللغات الأخرى، ولكن سنجد أن البودكاست يحاول دائما أن يقدم المحتوى بطريقة مشوقة أقرب إلى القصة عن البرنامج. عادة البرنامج بالسؤال والجواب، البودكاست يحاول أن يتخطى هذه الفكرة ليكون عبارة عن قصة تقدم إلى الجمهور. من هنا يفرض هذا علينا مجموعة من التحديات كإعلاميين وعاملين في النشاط الإعلامي، لأن نحاول أن نستجيب ونخلق مساحة جيدة، وأن لا نقلد، أن نخلق نوعا الخاص من البودكاست الذي تستسيغه ذائقة المتلقي التي تغيرت اليوم. وأنا أجد بأن هناك إقبال جيد جدا في عالمنا العربي على الأقل وعلى مستوى العالم أيضا على فكرة البودكاست، كونها كما أشرنا في البداية لأنها تحتاج إلى حاسة واحدة ويمكن تشغيلها في أي وقت والاستماع. شكرا جزيلا مرتضى الطالبي إعلامي من البحرين.
شكرا للأخ مرتضى من البحرين، نشكرك نعم. على هذه المشاركة.
بالمناسبة حديثنا في لقاء دنيا الشباب يوم أمس كان عن هذا
نعم.
الموضوع، موضوع البودكاست وإقبال الشباب على يعني متابعة البودكاست ومتابعة الاستماع وأيضا إنتاج. يعني هناك الكثير من الشباب الذي يحمل فكرة، الذي يحمل نعم. رؤية معينة ويريد أن يشارك هذه الرؤية ونظريته أو ما يتعلمه مع الآخرين، مع الشباب، يلجأ إلى هذا الأسلوب. فبالتالي اليوم وبفضل التقنيات المتاحة أصبح لكل شخص يعني منبر. يعني اليوم لا أحد يستطيع بأن يقول لا أحد يسمعني، اليوم المجال مفتوح أمام الجميع حتى يتحدث ويوصل بصوته. هذا الأمر حقيقة دعا إلى أن تكون هناك منافسة حادة فيما بين يعني المنتجين والمتابعين للبودكاست. هذه المنافسة بالطبع هناك معايير يراعيها كل شخص يرغب بإنتاج البودكاست، المعايير الفنية، المعايير المحتوائية، معايير التقديم، كل هذه الأمور تجعل المتابع يعني ينجذب إلى شخص أو إلى يعني مقدم لبودكاست أو نوع من البودكاست عن غيره. ولذلك أعتقد بأنه موضوع جميل ويستحق التأمل أكثر فأكثر. أبو يحيى، نعم أبو يحيى الدوراني معنا من اليمن. السلام عليكم.
نعم السلام عليكم أبو يحيى.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم،
أشكركم جزيلا على الاستضافة في مثل هذه البرامج الثقافية التوعوية نعم التي تهدف إلى فتح مواضيع تخدم بها المجتمع والأمة وكل الأطياف في هذا المجتمع.
نعم. نعم حياك الله، بارك الله فيك أبو يحيى.
نعم
أبو يحيى
على ما يبدو نعم. انقطع الاتصال
على نعم كل حال كان معنا أبو يحيى من اليمن. ونبقى في اليمن مع الأخت أم جهاد، تقول نحن قوم إذا ضاقت بنا الدنيا اتسعت لنا السماء فكيف نيأس. الحق لا يهزم والإسلام لا يذل وأهله هم أصحاب العزة، ولكن الله يمتحنهم ويختبرهم لتقويهم المحن أو يؤدبهم في الدنيا ليضاعف لهم الأجر في الآخرة. تقول الختم جهاد، الجهاد طريقنا والنصر أو الشهادة مقصدنا وأمنيتنا، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. وتضيف، لا تعب ولا معاناة ولا التضحيات ولا الشهداء ولا الجرحى لا تثنيهم عن مواصلة مشوارهم بالصدع بالحق بإحياء حق وإطفاء باطل. يجب أن نحمل نفسية العزيمة والهمة والإرادة التي لا تنكسر. أحسنتم، شكرا لأم جهاد من الجوف اليمن، وبارك الله فيك على هذه المشاركة.
والأخ أبو مقداد من الكويت أيضا كتب من معان عظيمة لسورة يوسف المباركة، فأرسل معنا أخانا، كانت لهم مصلحة فقالوا أخانا، وعندما انتهت قالوا ابنك، إن ابنك سرق. يتغير الخطاب بتغير المصالح عند الكثير. أحيانا قد تسمع كلمات جارحة من مقربيك فتجاهلها وعرض عنها ولا تستعجل الرد، ففي الكتمان خير عظيم. أحسنتم، كل الشكر لك الأخ أبو مقداد من الكويت.
Oh Allah the Almighty,
Allahu Allah,
protect me and guide me,
Allahu Allah.
Oh, to your love ظننت ناسي يا الله don't deprive me from beholding your beauty oh my lord accept this plea حسبي ربي جنب Yüreklerin fenahı Allah'u Allah İşit Allah derdimi bu ahlarına Rahmeyle bağışla günahlarını Hayreyle hem akşam hem sabahlarını Hasbi Rabbi canallah Allah'u Allah Ma fi kalbi gayrullah
اهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم عاد الينا
الاخ ابو يحيى أبو من يحيى. اليمن عم سلام عليكم
السلام عليكم ابو يحيى
اهلا بك الاخ ابو يحيى
اهلا بكم جميعا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته
حياكم الله
اخي الكريم موضوع الشباب والشابات موضوع مهم جدا وبالاخص المجتمع المسلم الذي يتاثر تأثيرا كبيرا بالثقافة الغربية ثقافة مغلوطة ثقافة أفسدت الشباب والشابات وأصبح الكثير منها
نعم انقطع الاتصال مرة أخرى
نعم الأسف.
شكرا للأخ أبو يحيى الدوراني وعودة إلى المشاركات التي وصلتنا في الواتساب لنستمع إليها ونقرأها إن شاء الله بعد لحظات نعم وإلى صوت المستمع الكريم مرتضى السفير من الناصرية العراق وهو يتحدث إلينا قائلا
السلام عليكم مشاركتي في المنتدى الإذاعي قال الإمام علي عليه السلام أغضى لمن أخلص لله حلمه وعمله صدق مولانا وأمير المؤمنين عليه السلام مرتضى العراق
أحسنت وبارك الله فيك أخ مرتضى السفير من العراق
نعم نحيي الأخ زينب البحراني من القطيف أيضا بعثت لنا مشاركة عبر الواتساب وكتبت السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا بك كتبت اللهم اجعل أول النهار صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا وأسألك خير أسألك خير الدنيا والآخرة وأيضا كتبت فائدة صحية أكل الخيار في الليل تناول الخيار يحفز خلايا البنكرياس لإنتاج الأنسولين ويساهم في علاج مرض السكري. وأيضا يساعد الخيار على التحكم في ضغط الدم لاحتوائه على نسب كبيرة من البوتاسيوم والألياف. هذه فائدة الخيار اللذيذ. تحياتي ودعواتي لكم بالصحة والعافية والتوفيق. نشكرك الأخت زينب البحراني من القطيف، شكرا على هذه المعلومة. أيضا شكرا لك.
الأخ عباس من البحرين يقول: تعود بنا الذكريات كثيرا إلى الماضي، أي في مرحلة الطفولة والمراهقة وما قبل دخول سن 18، حيث إن هذه المرحلة تكون جل وقتها في اللعب والخروج مع الأصدقاء إلى المتنزهات والأماكن الترفيهية وقضاء الكثير من الأوقات في التخطيط إلى اليوم الجديد من أجل الحصول على أكبر قدر ممكن من الاستمتاع. ولكن ما أن يصل الإنسان إلى سن 20 تتضح له هذه الحياة بأنها مبنية على العمل والاجتهاد في كل ما هو مفيد من العلم والمعرفة وكسب الرزق الحلال، حيث تكون أنت الذي تتحكم في الوقت. وهناك عدة خيارات: الأول هو استغلال الوقت إلى المستقبل الذي أنت لا تعرف كيف يكون، وذلك عبر مرافقة الأشخاص الصالحين أو التحصيل العلمي أو القيمة الأثرية التي يمكنك أن تضيء أو تضفيها إلى البيئة المحيطة بك. والخيار الثاني هو عكس الاختيار الأول، عدم الاكتراث في السعي والاجتهاد في أي منطلق مهما كان نوعه، سواء كان العمل أو المشاركة في المناسبات الاجتماعية أو تحمل المسؤولية التي يتحتم عليه اتخاذها مع العائلة أو المقربين. يمكننا القول حسب ما نشاهده من الوقائع وتجاربنا بأن الفرد ما أن يصل إلى سن 20 أو أكثر تتضح له الحياة في كيف ستكون ثمرة استغلال الوقت خلال السنوات المقبلة. كانت هذه مشاركة الأخ عباس من البحرين.
طيب مستمعينا الكرام، في هذه اللحظات أيضا معنا عبر الهاتف الأخ مرتضى الحيدري الشاعر من محافظة خوزستان جنوب إيران. سلام عليكم الأخ مرتضى، أهلا وسهلا بك.
سلام عليكم ورحمة الله. يا أهلا وسهلا.
سلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم. سلامي وتحياتي لمستمعي هذا البرنامج.
حياكم الله. أهلا
وسهلا بك.
نحن عندما نستضيف شاعر في البرنامج نتوقع منه بأن يتحفنا بما جادت به قريحته الشعرية، فأكيد لديك بعضا مما تساهم وتشارك به في البرنامج.
نعم، حبيت أقرأ قصيدة هي حول النخلة، هذه يعني ظاهرة بيئتنا في الجنوب.
صحيح.
وهي طبعا من عظمة خلقة الله سبحانه وتعالى.
صحيح.
وأقرأ هذه القصيدة بعنوان من أبجديات الأعالي. مذغيلة أن الصبح يطلب وصلها، مذقيل أن الصبح يطلب وصلها، وقفت تدوزن للنسائم فلها، والغيم يكسوها قلادة فيضه أنثى، وشيخ الماء يعرف أصلها. رجفت كراهبة بسعف قنوتها، أم أنها حبلى وتلقي حملها، وقفت تكحلها النجوم لتلتقي بدرا يشاطرها ويشرب ليلها. أقفت على أكتافها القزحية الشمس العجوز لكي ترتب رحلها. هزت بجذع الفجر تقطف ما تبقى من ندى النجمات، تطعم أهلها من أبجديات الأعالي، أنها نحو انكسار الضوء مدت حبلها. حلمت بمريمها البتولي، ولم ترى من حولها جذعا يصدق قولها. لم أنس بيت أبي ونخلته التي كانت بصدر الأفق تغرس نصلها، وكأن وجه أبي بقامتها التي تبدو كأم حين تنشر ظلها. بالظل بالرطب الجني بزهوها كانت تدللني وتحضن طفلها، أو كنت طالب حكمة في صفها فبزهوها كانت تدرس فصلها. من فرط من صهرت قرائحنا معا لم أدري لي هذه القصائد أم لها ناديتها أن أطعمينا بهجة ندري بأن الدهر حرم أكلها قوم نحب من الحياة حنانها والأرض نهواها ونعشق نخلها.
أحسنت.
بارك الله فيك جزاك الله خير الجزاء. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم بأنه أكرموا عمتكم النخلة. نعم يا ريت هذا المضمون أيضا يعني تضمنها قصيدتك
إن شاء الله، يعني اقتراح جيد وجميل.
جميل بارك الله فيك. شكرا لك أستاذ الأديب مرتضى الحيدري الشاعر، معنا كان من محافظة خوزستان، حياكم الله.
شكرا جزيلا لك. ننتقل مرة أخرى إلى مشاركاتكم عبر الواتساب، ونحيي الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين، حياك الله، أهلا وسهلا بك. كتبت: الجمال يلفت الأنظار لكن الحنان يلفت القلوب، الحنان يولد الحب لكن الرحم أقوى من الحب، كلنا قادرون على أن نحب لكن القليل منا من يملك الرحم في قلبه كي يحب، ولكن يرى الجمال بعينه لا بقلبه، فهناك قلوب بريئة لا تعرف أن تكره مهما ظلمت، وهناك قلوب جامدة لا تعرف كيف تحب مهما ضحينا من أجلها، وهناك القلوب الفتية والأرواح النقية لا يتوقف نبضها بالحب مهما حاول البعض كسرها، لأنها تعيش في مساحة شاسعة من الصفاء الذهني والنفسي. نعم شكرا لك الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين.
أخونا العزيز مهدي علي من ميناء الإمام الخميني من خوزستان يقول أو يروي رواية عن الإمام علي عليه السلام: من غلبت عليه الغفلة مات قلبه. من غلبت عليه الغفلة مات قلبه، حديث من كتاب غرر الحكم. نعم شكرا جزيلا لك مهدي علي من خوزستان.
الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن أيضا بعث لنا مشاركة صوتية عبر الواتساب، نستمع إلى هذه المشاركة.
تحية لكم يا جميعا، بسم الله الرحمن الرحيم. سئل حكيم ما السرور؟ قال: إدراك الحقيقة واستثمار الدقيقة. أمثال شعبية: ألم الضرس أشد من ألم الفلس، كوم حجار ولا هلقار. من أقوال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: العلم يحرسك أنت تحرس المال، كل إناء يضيق بما جعل فيه إلى وعاء العلم فإنه يتسع. وأخيرا: هل تعلم الفيل يحك أذنيه بأنفه، والتمساح يعيش 100 عام، والعقرب إذا أحيطت بالنيران لدغ نفسه. وشكرا لكم.
نعم شكرا جزيلا لك الأخ صبح عبد الحميد من الأردن، شكرا على هذه المشاركة.
نعم أحسنتم. طبعا لدي تعليق على ما قاله أنه ألم الضرس أصعب من ألم الفلس، يعني هو الإنسان اللي عنده فلوس يعني يروح يعالج
نعم.
على كل حال معنا عبر الهاتف الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق. يتحدث إلينا من العراق والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بقمة بغداد بحضور يعني رؤساء الدول العربية. ماذا لديك أخ عبد الحسين؟ سلام عليكم.
سلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بك.
خير القلوب وعلياء الشموخ.
شكرا جزيلا لكم.
شكرا على كل من أمن اتصال إلى السيد المخرج، وشكرا جزيلا لكم، أنتم حقيقة أمراء القلوب وعلياء الشموخ. إن شاء الله جزيلا الله أن يحفظكم.
شكرا جزيلا.
شكرا شكرا.
اليوم نتحدث عن موضوع القمة الدول العربية في بغداد. التحضيرات في نظري هي تحضيرات تقريبا لا بأس بها، ولكن تنقص تلك القمة هي القرارات التي تخرج بها القمة. هل قرارات تحسم الأمور المتعلقة في الأمة، كالأمر في غزة الذي طحنها الكيان الصهيوني، البنى التحتية انتهت، الأطفال انتهت، الانتهاك الانتهاكات الموجودة في بعض الدول الإسلامية، الانتهاكات التي تبدأها إسرائيل وأمريكا على سوريا، على اليمن السعيد، يعني كثير من الأمور تخص الأمة. ولكن إذا لم تكن تضع النقاب على الحروب في تلك القمة، أنا أعتقد أنها قمة لا تقضي بالغرض، وإنما هي قمة شكلية في المضمون الذي نراه في التلفاز. يأتون رؤساء الدول العربية، تأتي الأمراء، تأتي الوفود المشاركة من وزراء خارجية، ولكن مثل ما قلت لك، ماذا نستنتج وماذا خرجت تلك القمة من متطلبات تفيد الشعوب، تفيد المنطقة، تفيد الدول التي شاركت في القمة؟ ليس حبل على ورق تقرأ في النهار وتمسح في الليل. هذه القمة ما فائدت تلك القمة التي لا تضع حد للانتهاكات الصهيونية، لا تضع حد إلى أمريكا، لا تضع حد بعض السياسيين الذين يريدون التمرد على شعوبهم؟ إذا لم تكن ذلك، إذن هي قمة فقط شكليات، وهذه الشكليات الشعب العراقي متطلع عليها. ولكن يتفهم من هذه القمة ومن هذه الحكومة بقيادة السيد محمد شاع السوداني أنها تنتج بنتائج إن شاء الله لا نتفائل بالشيء السلبي، وإنما نتفائل بالشيء الإيجابي. عسى والعان هذه القمة تختلف عن بقية القمم من ناحية التحضيرات، من ناحية الاستقبال، من ناحية حفاوة الموفدين. ولكن عندي نقطة من رخصتك أستاذ أمير.
نعم تفضل.
مهمة جدا.
تفضل.
لماذا بعض الدول المحسوبة على العروبة تبعث مندوبين ليس أكفاء للقمة، يبعثون مثلا وزراء خارجية؟ لماذا لم تأتوا أنتم تحضروا تلك قمة عربية وتضم الرؤساء والأمراء؟ إذن أنا أحث حكومتنا، أقول لهم إذا حدثت قمة في أي دولة أو مؤتمر، ابعثوا مثل ما بعثوا لكم، ابعثوا دبلوماسيين مع جل احترام للوزراء والناس الدبلوماسيين، ابعثوا مثل ما بعثوا لنا، لأن هذا التقييم في المجيء هو أساس الاحترام المتبادل. أنتم تبعثون ناس حتى لو كان بأيديهم يبعثوا سفراء، مع الأسف الشديد. إذن هذه الأمور تحس بالنفس. نحن ذو كرامة، نحن ذو أصالة، نحن ذو دين حقيقي، نحن أمة إن شاء الله هي ترتفع راياتها بوجود مراجعنا العظام. إذن لا تبعثوا لنا ما لا يليق بتلك القمة، ونسأل من الله أن يحفظ الأمة الإسلامية بقيادة قائدها سيد علي خامنئي إن شاء الله.
أحسنت، مبارك الله فيك. يعني أعتقد أن الشعوب المؤمنة المتحررة منذ فترة طويلة حقيقة قطعت آمالهم عن تحقيق أي إنجاز من أمثال هذه القمم التي تقام هنا وهناك.
تسمح لي مداخلة؟
أي تفضل.
مداخلة صغيرة إذا تسمح لي من الخصطة والأخت الغالي.
نعم تفضل.
أنا أعتدي في بعض الأحيان نلاحظ التعذر من قبل الرئيس اللبناني، مع العلم أن المساعدات التي تهدى من العراق إلى لبنان والتضحيات التي بذلت من الجمهورية الإسلامية والعراقيين لا تحسب، إنما يتحذر بحجج واهية. أنا أتيت إلى الكويت ونسيت تلك الأمور والمواقف الشريفة التي وقفت الدولتين إليك في موضع عندما أراد الكيان الصهيوني أن يجعل مثل غزة، يجعلها مثل غزة، ووقفنا وأعطينا مساعدات. وأنت لا ليس مني، وإنما الكرم يبادل بالكرم لا يبادل بالرد البخيل.
صحيح.
وشكرا جزيلا لكم على تعليقكم.
أحسن بارك الله فيك. نعم شكرا للأخ العزيز عبد الحسين الشريخي كان معنا من العراق على هذه المشاركة. نعم الأخ محمد عبد الكريم من القطيف يقول تحية طيبة معطرة بعبير الولاية لكادر البرنامج ولكل العاملين في إذاعتنا الحبيبة والمستمعين الكرام. هذه مشاركتي. يقول الشاعر اللبناني إيليا أبو ماضي في قصيدته يخاطب شخص متشائم: لما تشتكي وتقول أنك معدم والأرض ملكك والسماء والأنجم ولك الحقول وزهرها وعبيرها ونسيمها والبلبل المترنم والماء حولك فضة رقراقة والشمس فوقك عسجد يتضرم ما بين أشجار كأن غصونها أيد تصفق تارة وتسلم وتبسمت فعلام لا تتبسم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم أحبابنا ما أجمل الدنيا بكم لا تقبح الدنيا وفيها أنتم. جميل جدا.
نعم
هذه المشاركة. الأخ عبد الكريم يختم بهذا اللغز يقول فاكهة لذيذة يتكون اسمها من 4 أحرف الحرف الأول هو نفس الحرف الثالث. الحرف الأول 4 حروف هي الحرف الأول نفس الحرف الثالث جيد والحرف الثاني هو نفس الحرف الرابع واضح؟
نعم
نعم ما الجواب؟
اللغز بسيط جدا
بسيط جدا. نعم
اسم فاصل.
مثلا إذا والآن فصله
نعم أردت أن أقول فصل هذه الفاكهة وهي فاكهة صيفية ممكن أن أقول
صيفية وإذا كان الحرف الأول ميم يعني الحرف الثالث أيضا ميم صحيح
نعم.
وإذا كان الحرف الثاني شين
وأنت
فالحرف
ستجيب على هذه
أيضا شين
على هذا اللغز
نعم وقد أجبت
على نعم. هذا اللغز
وباعتبار ليس لدينا وقت الكافي للتلقي المشاركات والإجابات على كل حال إن شاء الله نأخذ مشمش
إن شاء الله نعم مشمش
نعم شكرا
لك الأخ محمد عبد الكريم من القطيف شكرا على هذه المشاركة وعلى هذه الأبيات الشعرية خاطب في هذه الأبيات الشاعر إيليا أبو ماضي الشخص المتشائم برأي بعض الناس يعني حبيت أن أضيف إلى هذه المشاركة بعض الناس لا يرون في الحياة إلا الجانب السيء نحن نرى هؤلاء الناس كثير في حياتنا
مع الأسف.
في أول الصباح أيضا نحن نرى المتشائمين في من حولنا كلما حدث شيء جميل قالوا لن يدوم هذا الشيء أنا أعرف لن يدوم أنا أعرف إذا أراد هذا الشيء أيضا يدوم
فلا يدوم لهذا الشخص
نعم كلما ابتسمت لهم الأيام والحياة أيضا هم أيضا سيقولون القادم يكون أصعب القادم أصعب. سيكون سيء جدا وينتظر هذا الشخص المتشائم القادم سيكون أصعب وسيء جدا يعني وأيضا لا يرى الجمال في حوله فقط يرى السلبيات نعم برأيي التعامل مع هؤلاء الأشخاص صعب جدا
ولكن لا أدري ماذا يجنون من وراء كل هذا الحديث المتشائم يعني ماذا يستفيدون ماذا يقصدون والنبي يقول تفاءلوا بالخير تجدوه
نعم.
يعني تفاءل بالخير قل لا إن شاء الله سيكون خيرا طبعا هناك البعض يتفاءلون مثل الطالب الذي لم يحضر للامتحان
نعم.
يقول لا إن شاء الله يصير خير يعني هذا التفاؤل
هذا تفاؤل
في غير محله
صحيح
النبي أيضا لا يقصد هذا التفاؤل
نبدأ هذا اليوم نحن نقول نبدأ هذا اليوم بيوم جميل ومثلا سنذهب إلى العمل سيكون هكذا مثلا سنذهب إلى الجامعة أو لا أن يعني نقول مثلا سنذهب وأنا أعرف مثلا سيحدث هذا الشيء مثلا.
نعم صحيح.
في اليوم سيحدث شيء صعب، اليوم سيحدث هذه الحادثة مثلا ونتشائم في صحيح. بداية اليوم.
نعم. إذن لا تتشائموا ولا نتشائم، نحن نتفائل دائما على أمل أن نجد تحقيق ذلك التفاؤل
إن شاء الله. طيب، لدي مشاركة أخرى من مشاركاتكم مستمعين الكرام. الأخت أم محمد من البحرين كتبت: اللهم إني استودعتك سمعي وبصري وقلبي وجميع جوارحي، فاملأهم نورا وزدهم نورا. اللهم إني استودعتك نيتي فصفيها لك واحفظها من الرياء. اللهم إني استودعتك صدري فاجعله منشرحا بذكرك في كل آن وحين، وانزع عنه وساوس الشياطين أو الشيطان. شكرا لك يا الأخت أم محمد من البحرين.
ومدام جرى الحديث عن التشاؤم والتفاؤل، هناك مشاركة من الأخت هدى من السعودية تتحدث عن الوعود الإلهية الخمسة. الوقت أعتقد ضيق جدا، لربما نوكل قراءة هذه المشاركة للقاء القادم. وعود إلهية ونتائج هذه الوعود: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا، وأيضا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. طبعا هناك بعض الإيضاحات، إن شاء الله نكمل قراءة هذه المشاركة بالتفصيل في اللقاءات القادمة. شكرا لهدى من السعودية.
الأخت مريم جعفر حبيب من البحرين بعثت لنا الإجابة الصحيحة للغز، كتبت المشمش. نعم شكرا لك. هكذا أيها الأحبة وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج المنتدى الإذاعي. نشكركم لطيب تفاعلكم، لمشاركاتكم الجميلة الصوتية والمكتوبة. وفي نهاية هذا البرنامج أقول: الإصرار على التفاؤل قد يصنع ما كان مستحيلا، فتفائلوا.
حياكم الله أصدقائنا المستمعين، شكرا لطيب متابعتكم ومشاركتكم، والسلام عليكم.
في أمان الله.
الحديثة عشرة الضحى في العاصمة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محبوبة صالحي معكم في نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد مواصلة إيران تعزيز قدراتها رغم أنوف الأعداء. القوات اليمنية تعلن استهداف مطار بن غوريون بصاروخين، وجيش الاحتلال يعترف بالهجوم. ارتفع حصيلة ضحايا قصف الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم إلى نحو 100 شهيد. تفاصيل النشرة. أكد سماحة قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي أن إيران ستواصل تعزيز قدراتها رغم أنوف الأعداء، مشيرا إلى أن بعض تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تستحق الرد على الإطلاق. وخلال استقباله حشدا من المعلمين، شدد سماحته على أن مستوى الخطاب المتدني شكل مصدر إحراج بالنسبة لترامب وللشعب الأمريكي، متهما إياه بالكذب عندما قال إنه يريد استخدام القوة لإحلال السلام. كما أكد سماحته